السابعة صباحا باستديوهات مونتي كارلو الدولية. نشرتنا الإخبارية الثالثة والأخيرة خلال هذه الفترة أعدها ويقدمها الهادي ببطان. مرحبا الهادي.
مرحبا رضا، أهلا بكم مستمعينا. في أبرز عناوين الأخبار: تونس الذكرى العاشرة لرحيل بن علي من دون احتفالات بسبب كورونا، السلطات تفرض العزل العام اعتبارا من اليوم وتغلق المدارس حتى 24 من يناير الجاري. وفي لبنان نقل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال للمستشفى مصابا بكورونا. في سابقة تاريخية، ترامب يحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية، وبايدن يدعو المجلس لتمرير أولويات إدارته. مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة سيحث واشنطن اليوم على العدول عن تصنيف الحوثيين في اليمن تنظيما إرهابيا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا من جديد. وطاب صباحكم. تونس تشهد اعتبارا من اليوم الخميس حجرا صحيا شاملا لمدة 4 أيام لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي بلغ مستويات قياسية. واعتبرت وزارة الصحة أن الوضع الوبائي في البلاد خطير ودقيق جدا. ويصادف التدبير الذي يشمل تمديد ساعات حظر التجول الذكرى السنوية العاشرة للانتفاضة ما يحول دون إحياء ذكرى هروب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 من كانون الثاني يناير تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية. لنتوقف أولا معك محمد بوشيبة عند أبرز محطات العملية السياسية بعد الثورة.
بداية العملية السياسية في تونس بعد سقوط نظام الرئيس بن علي كانت بفوز حزب النهضة ضد التوجه الإسلامي في انتخابات شهر أكتوبر تشرين الأول 2011 بمعظم مقاعد البرلمان، والذي شكل ائتلافا مع أحزاب علمانية للتخطيط لدستور جديد. وفي عام 2013 حزب النهضة يتخلى عن السلطة في تونس أمام تظاهرات حاشدة لتحل محله حكومة تكنوقراط. عام بعد ذلك البرلمان التونسي يقر دستورا جديدا يضمن الحريات الشخصية وحقوقا متساوية للأقليات واقتسام السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وفي عام 2014 الباجي قايد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس، وحركة النهضة تشارك في الائتلاف الحاكم. في عام 2018 حركة النهضة تتصدر الأحزاب في انتخابات البلدية. وفي شهر يوليو تموز 2019 توفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، حيث تم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية من شهر نوفمبر تشرين الثاني إلى شهر سبتمبر أيلول من نفس السنة، وهي انتخابات فاز بها الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد.
شكرا محمد بوشيبة. ثورة تونسية في ذكرها العاشرة تأتي بينما تمر تونس بأزمة اقتصادية حادة. لنستمع إلى نادر حداد الخبير المالي والاقتصادي التونسي.
هذه الصعوبات تتمثل في توجه تونس نحو الاقتراض الخارجي، إن كان من صندوق النقد الدولي أو إصدار سندات في السوق المالية العالمية، وكذلك الاعتداءات على السياح في تونس في سوسة وفي باردو. كل هذا جعل من الاقتصاد التونسي في تراجع، السياحة تراجعت بشكل ملحوظ، وتراجع الاستثمار الخارجي في تونس، شكل صعوبة كبيرة. الحلول المتاحة اليوم أمام الحكومة هو تفعيل شراكات مع كانت بلدان جوا بلدان شقيقة أو بلدان أجنبية أخرى، وكذلك على تونس إيجاد شركاء جدد بعد خاصة بعد جائحة كورونا.
نادر حداد الخبير المالي أول اقتصادي التونسي كان يرد على سؤال مالك ليشاني. المسار الديمقراطي في تونس متعثر، ووعود الثورة باتت حلما ربما بعيد المنال. لنستمع إلى محمد كرو عالم الاجتماع التونسي، الذي اعتبر في حديثه لإذاعة فرنسا الدولية أنه لحد الآن لم تحقق كل المطالب التي جاءت بها ثورة تونسية بعد سقوط نظام بن علي.
المطالب الأساسية للثورة التونسية كالعمل والحرية والكرامة لم تتحقق لحد الآن. بخصوص الحرية، هناك تقدم في حرية التعبير بتونس منذ سنة 2011، لكن الأهداف الأساسية الاقتصادية والاجتماعية لم تتحقق. ما تحتاجه تونس بحسب رأيي هي ثورة المواطنة، أي أن يكون هناك رضا ببعض المطالب مثل الكرامة وتطبيقها على أرض الواقع واحترام الاختلافات في المجتمع التونسي، وهذا لم يتحقق بعد وسيأخذ وقتا.
محمد كيرو عالم الاجتماع التونسي في حديث لإذاعة فرنسا الدولية وترجمة لمحمد بوشيبة. وصل إلى مدينة ووهان الصينية اليوم الخميس فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ فيروس كوفيد-19 الذي ظهر للمرة الأولى في العالم في هذه المدينة في نهاية 2019، وترتدي زيارة هؤلاء الخبراء حساسية شديدة بالنسبة لبكين التي تبذل كل ما بوسعها لعدم تحميلها مسؤولية تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة مليوني شخص تقريبا حول العالم وغير حياة البشر أجمعين. ووصل الخبراء إلى ووهان بعيد تسجيل الصين أول حالة وفاة بكوفيد-19 على أرضها منذ 8 أشهر. وفي فرنسا، رئيس الوزراء كاستكس يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا من المنتظر أن يعلن فيه إجراءات جديدة وسط ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس كورونا المتحور. طارق القاعي، فيروس كورونا في النهاية متحور إلى عدة نسخ.
يواصل فيروس كورونا المتحور انتشاره في عشرات البلدان من حول العالم، وتظهر بريطانيا كأكثر البلدان الأوروبية تضررا، حيث تخطى عدد الإصابات في الساعات 24 الأخيرة 47,000 لتبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس 3,200,000. وأمام هذا الانتشار الكبير للوباء، تنوي بريطانيا اعتماد التلقيح على مدار ساعة في أقرب وقت ممكن. إضافة إلى هذا الوباء المتحور الذي اكتشف في المملكة المتحدة وآخر في جنوب أفريقيا، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم اكتشاف وباء متحور ثالث في اليابان ومصدره منطقة الأمازون البرازيلية. وقد اعتبرت المنظمة العالمية أنه نوع آخر مثير للقلق، وهو قد يؤثر على الاستجابة المناعية ويحتاج إلى المزيد من التحقيق. وتحديدا تعتزم اليوم لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الاجتماع لمناقشة هذه الأنواع الجديدة العالية الانتقال.
في لبنان، الوزير في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن نقل إلى المستشفى أمس بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا. وتئن المستشفيات في لبنان تحت وطأة زيادة الإصابات في أعقاب عطلة العام الجديد، الأمر الذي يستنفذ قدراتها على استقبال الحالات الحرجة. ويخضع لبنان حاليا لعزل عام مدته 3 أسابيع ينتهي في 2 فبراير شباط. أخبار السابعة دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. الولايات المتحدة، فيما يلي: الضغط متواصل على الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، بات أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال أمام مجلس الشيوخ مرتين لمحاكمته بقصد عزله، بعدما وجه إليه مجلس النواب مساء الأربعاء تهمة التحريض على التمرد على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في 6 من كانون 2 يناير. مصطفى توصى، موفد مونتي كارلو الدولية، إلى واشنطن.
بعد نقاش طويل غطته وسائل الإعلام الدولية بزخم كبير، عرض كل فريق سياسي جمهوري وديمقراطي الأسباب التي تدفعه لإقالة الرئيس دونالد ترامب أو التخلي عن هذه المسطرة. صوت إذن مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على توجيه اتهام للرئيس المنتهي ولايته بالتحريض على التمرد انطلاقا من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير. وقد فاق عدد المصوتين 217 نائبا أمريكيا العدد الضروري لتوجيه الاتهام لدونالد ترامب، يوجد فيه جميع الديمقراطيين بدون استثناء، بالإضافة إلى 10 شخصيات جمهورية التحقت بالمدافعين عن عملية إقالة الرئيس ترامب قبل نهاية ولايته. وبذلك يدخل ترامب التاريخ كونه أول رئيس أمريكي ستوجه ضده مسطرة الإقالة من طرف الكونغرس الأمريكي مرتين خلال ولاية واحدة. وقد نشب خلاف في الأوساط السياسية الأمريكية بين مؤيد لهذا الإجراء العقابي الذي ينهي إذا نجح حياة ترامب السياسية وبين معارض له لأنه سيلوث 100 يوم الأولى التي يحتاجها جو بايدن لاتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي. مصطفى توسى، جاد خوري، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
في المواقف دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مجلس الشيوخ للمصادقة على التعيينات التي أجراها والقرارات التي يعتزم اتخاذها في مستهل عهده، وذلك بالتوازي مع واجبات المجلس في إجراء محاكمة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي اعتبرت أن القرار الاتهامي بحق ترامب يثبت أن ما من أحد فوق القانون. وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل أعلن أنه من غير الممكن إجراء محاكمة عادلة أو جادة لترامب في غضون الفترة القصيرة المتبقية له في البيت الأبيض وقبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة الأسبوع المقبل. من جانبه اكتفى ترامب بإلقاء خطاب دعا فيه مواطنيه إلى الوحدة ونبذ العنف من دون أن يأتي على ذكر القرار الاتهامي الصادر بحقه. جابرييل سوما البروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى في حديث لإذاعتنا أن الحزب الجمهوري لن يتخلى عن ترامب لأنه يحتاج إليه.
ليس ترامب له شعبية أكبر من الحزب الجمهوري في الوقت الحاضر، وهؤلاء النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بحاجة إلى ترامب لأنه بعد سنتين في انتخابات. كل سنتين مجلس النواب الأمريكي المكون من 435 شخص تنتهي مهلتهم كل سنتين، ولذلك هناك عدد كبير هم بحاجة إلى مساعدة ترامب لكي ينجحوا في الانتخابات القادمة. وكذلك على صعيد مجلس الشيوخ هناك عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ سوف يترشحون للانتخابات في بعد سنتين، وهم بحاجة إلى مساعدة الرئيس ترامب لأنه ترامب هو الحاكم الفعلي في الحزب الجمهوري وليس الحزب الجمهوري.
جابرييل سوما البروفيسور في القانون الدولي كان يرد على سؤال محمد بوشيبا. الحرس الوطني والأمريكي يستعد لنشر 20,000 على الأقل من قواته في العاصمة واشنطن لتأمين مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير كانون الثاني. نبقى في الولايات المتحدة تحديدا في نيويورك وفي موضوع آخر في الملف اليمني. يقدم اليوم الخميس المبعوث الخاص الأمم المتحدة تقريره حول تبعات القرار الأمريكي بشأن الحوثيين على عملية السلام والمفاوضات الدائرة. وفي إفادته المزمعة اليوم أمام مجلس الأمن الدولي من المنتظر أن يحث مارتن لوكوك مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة من المنتظر أن يحث واشنطن على العدول عن عزمها تصنيف جماعة الحوثي في اليمن تنظيما إرهابيا، محذرا من أن هذه الخطوة ستجر البلاد إلى مجاعة على نطاق لم نشهده منذ قرابة 40 عاما. نصير العمري المحلل السياسي من نيويورك اعتبر أنه من الصعب أن يتراجع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن التصنيفات التي تضعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال بعض الجماعات الموالية لإيران على غرار جماعة الحوثي. لنستمع إلى ما قاله لمحمد بوشيبة.
ليس من السهل على السيد بايدن أن يعيد تصنيف بعض الجماعات أو أن يلغي عنها سمة الإرهاب، هذا يحتاج إلى تبرير ويحتاج الوقت. والسيد ترامب بعد أن يغادر البيت الأبيض يريد أن يسلم ملف إيران وأعوان إيران وأتباع إيران ليه السيد بايدن ويكونوا مكبلين بالعقوبات والتصنيفات، وهذا كله يجعل شروط التفاوض وظروف التفاوض معهم أسهل للسيد بايدن لأنهم يريدون إزالة هذه التصنيفات وإزالة العقوبات. فأظن بأنه تحضير لما يظن السيد ترامب وإدارته أنه سيكون ربما عودة إلى طاولة المفاوضات تكون فيها هذه الجماعات في موقف ضعيف وتكون في الولايات المتحدة في موقف قوي.
نصير العماري المحلل السياسي من نيويورك. وفي أخبارنا أيضا من مونت كارلو الدولية، في باريس هذا الصباح أوقعت غارات إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق البلاد أمس 57 قتيلا على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران في سوريا، في حصيلة تعد الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا. وفي العراق حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من تأجيل الانتخابات المبكرة فيما لا تبدي الأحزاب السياسية الأخرى حماسا يذكر لاحترام موعد السادس من حزيران يونيو المقبل. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. تونس الذكرى العاشرة لرحيل بن علي من دون احتفالات بسبب كورونا. السلطات تفرض العزل العام اعتبارا من اليوم وتغلق